أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة للدليل الثالث الذي استدل به على أن ما تكفل من دليل لجعل الحجية للاستصحاب تكفل تنزيل الاستصحاب منزلة القطع بالحظ، كلا الأثار الطريقية والموضوعية معا، وذلك كما اتضح لدينا على أساس أن النهي هنا ليس نهيا تحريمي، وإنما نهي حينئذ إرشاد إلى عدم الانتقاض في ذلك. نظير دعي صلاتك أيام إقرائك أو أقرائك، أيام حيضك ترك الصلاة، إنك مهما حاولت أن تصلي مش لح تحقق. وهنا ينهاه عن النقد، مش نهي تحريمي، وإنما إرشاد إلى عدم الانتقاد. لا تنقد، ليش؟ لأنه سوف لا ينتقد، يعني مهما حاولت أنك تنقد سوف لا ينتقد، تعبدا ببقاء مثلا اليقين حينئذ في البين، وترتيب الأثار له الأعم، الأثار الطريقية أو الأثار الموضوعية. تقدم في الأمس نقاش، هنا حينئذ نقاش آخر، وخاتمة حينئذ البحث بمفارقة أبرزها المحقق العراقي قدس سره بين هذا المطلب الذي ذهب إليه الميرزا وبين ما تقدم منه من تفصيل بين الشك في المقتضي فيجري الإصحاب، والشك في وجود الرافع مع إحراز المقتضي حيث يجري الإصحاب فيه حيث يجري الإصحاب. حاصل حينئذ هذا الإشكال، وهو أنه في المقام بعد أن كان حينئذ هذا النقد مسندا بالظاهر إلى اليقين حينئذ في البحث، أو فقل كما تقدم معنا هو نقد حينئذ، يعني النهي عن نقد أثار المتيقن في البين وفرضها كأنها أثار بالنسبة لليقين، يعني بعد الحمل على المعنى الكنائي أو على هذا الاستعمال حينئذ الكنائي، وأنك مهما حاولت أن تنقد فسوف لا ينتقد في البين، فلذا حينئذ ينهاه عن نقد لا كنهي تحريمي، يعني إرشادا إلى ذلك المعنى. بعد حينئذ هذا الأمر، يعني غاية ما يمكن أن نقول أنه يمكن أن نرتب الآثار الطريقية بالنسبة لي القطع في المعنى، لا سيما إذا ما كان المنظور هو النهي عن نقد مش الحقيقي، وإنما الجري العملي حينئذ في المعنى، تعبدا ببقاء اليقين. ليش؟ لأن الجري العملي اللي هو تعبد ببقاء الأثار للمجال العملي، بدك تحكي عن أثار حينئذ في البحث، والأثار إنما هي تفرض بالنسبة للمتيقن، ثم تقول كأن هذه الأثار التي هي للمتيقن هي لليقين، ولذا حينئذ نهى عن النقد. النهي نهي إرشادي، والنقد نقد حينئذ عملي في البحث للأثار التي مترتبة على المتيقن وفرضها كأنها لليقين في البحث. هذا حاصل حينئذ ما اعتقد، وعلى هذا الأساس حينئذ القدر المعلوم من هذه الأثار إنه هي الأثار الطريقية في العلم. ليش؟ لأن المتيقن وجري عملي ومدرسو واليقين يلحظ بالنسبة له، إنما هي الأثار حينئذ الطريقية في العلم التي تكون مرتبة اليقين بالنسبة له مرتبة الكشف والطريق والحكاية وإراءة حينئذ تلك الأثار في العلم، لا أنه يؤخذ بمثابة الموضوع والعنوان والشرط بالنسبة لتلك الأثار. أما حينئذ الأثار الموضوعية، أو فقل تنزيل الإصحاب منزلة القطع موضوع من منزلة القطع الموضوعي حينئذ في البين، فهذا حينئذ مما لا يقتضيه ظاهر حينئذ هذا الوجه. القدر المعلوم والواضح، مش عبور القدر المتيقن، القدر المعلوم، لأنه هذه عملية حينئذ التنزيل لابد لها من نكتة في البين، أقصى ما تقضيه من نكتة إنما هي فقط وفقط الأثار الطريقية. وأما الأثار الموضوعية التي يكون القطع فيها بمثابة العنوان والموضوعي في البحث، فإذا لم يعلم حينئذ أن يكون التنزيل حينئذ بلحاظها في البين، والنهي عن حينئذ النقد العملي بلحاظ حينئذ، حتى تلك الأثار علاوة على الأثار الطريقية بالنسبة للقطع التي هي أثار للمتيقن، والقطع أخذ بالنسبة لها بمثابة الطريق والكاشف والحاكي حينئذ عنها في البعث. إن قلت ما الله يطولنا بعمر الإطلاق في البعث، إذا تم عندنا حينئذ أنه المدلول الاستعمالي في البين مدلول كنائي واضح، وتردد أمر هل مدلول الكنائي بين أنه يكون خصوص الأثار الطريقية أو الأعم من هون أثار الموضوعية، يتمسك بالإطلاق، أطال الله في عمر الإطلاق في البحر. وبالتالي حينئذ نقول أن المدلول الاستعمالي الذي هو مدلول كنائي في البحر، إذا بنينا على أن الكنائي يكون بالمدلول الاستعمالي الإرشاد إلى أنه لا ينتقد حينئذ في البحر، لأنه مر معكم بمختصر المعاني الاختلاف بأن الاستعمال الكنائي هو استعمال حينئذ حقيقي، بس التصرف في المراد الجدي في البيت مثلا جبال الكالب أو مهزول الفصيل أو كثير الرماد عم تستعمله بالمعنى الحقيقي، والتصرف حينئذ في المراد الجدي يعني كناية عن كثرة الكرم، ذلك كناية الإخبار عن أن لديه فعلا فصيل مثلا موجود لديه، وهذا الفصيل حينئذ مهزول لأن حليب ولبن أمه في البين يذهب إلى الضيوف فلا يأخذ منه مثلا ما يمكن أن يسمن به مثلا ذلك الفصيل في البين، أو بالنسبة لكثرة الرماد، أو أنه لا يكون الكنائية حتى على مستوى المدلول الاستعمالي. على كل حال على كلا التقديرين غاية ما يمكن أن يستفاد إنما هو هذا المدلول الاستعمالي. طيب إذا تشخص أن المدلول الاستعمالي سنخ مدلول كنائي وإرشاد إلى عدم الانتقاض، فلذا ينهاه نهيا إرشاديا عن النقد في البين تعبدا ببقاء اليقين وترتيبا لأثار حينئذ المتيقن، إذا تمت حينئذ هذه النقطة فنتمسك حينئذ بإطلاق هذا المدلول، وإذا ما تمسكنا بإطلاق هذا المدلول يثبت كلا الأثار الطريقية والموضوعية في البين. إن قلت بأن الإطلاق كما مر معي إنما يكون لدينا بالمرتبة المسبقة مدلول محدد، مدلول استعمالي حينئذ محدد في البحث، يشك في ضيق وفي سعة ذلك المدلول الاستعمالي، في ضيقه نتيجة أنه أخذ فيه قيد، وفي سعته نتيجة أنه لم يؤخذ فيه ذلك القيد. يعني مسبقا مثلا المطلوب هو أن يكرم مثلا العالم، ولكن يشك بأنه العالم على سعته في البحث، أو خصوص العالم مثلا العادل في ضيق في المدلول أو لا المدلول حينئذ على سعته، يعني على ما تصدق عليه مثلا الطبيعة والحقيقة في البعيد، هم حينئذ نجي نتمسك بالإطلاق بلا أي إشكال. لكن لو كان لدينا حينئذ مدلولان، لو كان لدينا مدلولان في البعيد، على تقدير أحد المدلولين بيكون في عنا إطلاق، على تقدير المدلول الآخر لا، ما بيكون في عنا حينئذ إطلاق، واضح؟ والمدلولين مختلفين حينئذ في البحر. المثال المدرسي المعروف لها ما مر معنا إذا تذكروا بالخمس، الآية حينئذ الخمس، واعلموا أنما غنمت، لأن الغنيمة مرت معكم هنالك إلى ثلاث اصطلاحات، في الغنيمة بعرضها العريض للتشمل مطلق ما يفيده المرء، مطلق ما يكسبه المرء، ومطلق ما يحصل عليه بالقوة وال الغلابة والمدرش هو بالقهر وكذا، هذه غنيمة بعرض العريض. وفي عندنا الغنيمة بمدلولها الضيق حينئذ في البين، إمل المعنى الوسط للغنيمة بمدلولها الضيق اللي هي عبارة عن غنيمة دار الحرب، واضح؟ حاول بعضه أنه متمسك بإطلاق مثلا الغنيمة في البين لنثبت المعنى الواسع وهو المعنى العريض والشامل لكل حينئذ أنحاء الغنيمة، سواء كانت بالقهر والغلبة أو بقوة السلاح في البين، أو كانت مثلا بالفائدة التي يفيدها المرء، أو مثلا بالتكسب، كل هذا حينئذ يمكن أن يشمله المهر مما يصدق عليه الفائدة، يعني شيء ما كانش بجيبته وصار بجيبته أضيف إلى جيبته بمعزل عن الوسيلة التي حينئذ تام، بالقوة بالمغالبة بالقهر بالتكسب بالفائدة التي يفيدها المرء، بالاحتيال مثلا على سبيل الفرض، بالسرقة، خلينا نفترض السرقة الجائزة في البين التي يجوز حينئذ يعني لا يكون حينئذ دمه مهدور وأيضا ماله حينئذ غير محترم في الله. واضح؟ هون البعض قال نتمسك بالإطلاق في البنون، تردد الأمر بين مدلولين، أحد المدلولين ضيق والمدلول الآخر حينئذ مدلول وسيع، فنتمسك بالإطلاق بالنسبة لذلك المدلول. الجواب كان حينئذ أن الإطلاق إنما يجري في المورد اللي بيتعين تشخص المدلول الاستعمالي ويشك في ضيقه وسعته في البيع، نتمسك بالإطلاق وننفي حينئذ عنه الضيق حيث لا قرينة ولا مؤونة على الضيق في البيع. وأما إذا كان عندنا مدلولان، لدينا مدلولان في البيع، على تقدير أحد المدلولين بيكون ضيق، على تقدير المدلول الآخر بيكون وسيع، ما في نتمسك بالإطلاق لنحدد أن المقصود حينئذ ذلك المدلول الوسيغ حينئذ في البيع. واضح؟ ليش؟ لأن الإطلاق حينئذ ما بيشخص لك المدلول الاستعمالي، ليست من الأصول التي تشخص المدلول الاستعمالي، وإنما بعد تشخيص المدلول الاستعمالي ويشك في ضيقه وسعته بتيجي تتمسك حينئذ بالإطلاق. ومقامنا أيضا من هذا القبيل. ليه؟ لأنه نحن بالمرتبة السابقة لابد وأن نشخص سنخ المدلول الاستعمالي الذي يمكن أن يشمل الأثار الطريقية والأثار، لأنه المدلول الحقيقي ما في النقد فيه، المدلول الحقيقي النقد الحقيقي والنهي التحريمي في البين، النهي على ما هو عليه من نهي تحريمي ونقد حقيقي ما فينا ناخذ فيه. فصرنا حينئذ الى مدلول استعمال اللي هو مدلول كنائي حينئذ، بين انك لا تنقد ارشادا الى انها لا ينتقد، يعني تعبد بوقائع حينئذ اليقين في البين وترتيب الاثار والجري العملي حينئذ على وفق اليقين باعتبار المتيقن حينئذ في البين. هذا المعنى، هذا المعنى حينئذ. لو كان هذا المعنى يشك بضيقه وسعته ساعتها بنجي بنقول نتمسك بالاطلاق، اما لا يكون عندنا مدلولان استعماليان على تقدير احد المدلولين بيكون مخصوص فقط من الاثار الطريقيه، على تقدير المدلول الاخر بيكون اعم ويشمل الاثار الطريقيه والاثار الموضوعيه. ما فينا نجي نتمسك بالاطلاق حينئذ لنثبت ان المنظور هو الاعم من الاثار الطريقيه والاثار الموضوعيه، يعني المدلول الذي يشمل كلا الاثرين الطريقي والموضوعي. ليش؟ لان الاطلاق لا يشخص مدلولا استعماليا وانما يثبت السعه حينئذ وعدم الضيق في المدلول الاستعمالي اذا ما شخص المدلول الاستعمالي في المرتبه السابقه، وهذا معنى ان الاطلاق لا يحرز موضوعه ولا ينقح حينئذ الموضوع. بدك تنقح الموضوع في المرتبه السابقه في البحث وتشخص في المرتبه السابقه المدلول الاستعمالي، ساعتها يلا تجي تمسك حينئذ بالاطلاق اذا ما شك في ضيق ذلك المدلول. اما تشخيص ما هو المدلول هذا ليس بوسع وبشان الاطلاق في البحث. هذا حاصل حينئذ الاشكال الذي يمكن ان يستشكل به. فبالتالي حينئذ بالتالي القدر المعلوم من الاثار التي يمكن ان ترتب انما هي الاثار الطريقيه، واما الاثار الموضوعيه هيدي بحاجه الى مؤونه. وبالاطلاق لا يمكن حينئذ ان نثبت انه هذا الاطلاق عم تشخص فيه انه المدلول الكنائي هذا المدلول الذي يشمل كلا الاثار الطريقيه والموضوعيه في البحث. وبعمر الاطلاق لم يشخص لنا مدلولا استعماليا ولم يعين حينئذ مدلولا استعماليا. هذا الكلام لو اشكل به على الميزه بوسع الميزه ان يجيب عنه بنقطه ذكرها قدس سره في البحث القادم ان شاء الله. نحن على ما سوف يأتي في البحث القادم نحن عندنا 3-4 خصائص لليقين، في خصيصة تكوينية وفي خصيصة عقلية، يعني من أول ومن آخر. الخصيصة الأولى اللي هي مسألة هاي حالة الثبات والركون، الثانية هي الإراءة والكشف، الثالث اللي هي الجري العملي والمحركية في البيان، والرابعة اللي هي المنجزية والمحذرة. هلا خل شو بدنا فوضيك نجي للي مربوط ببحث اللي هي مسألة المنجزية والمعذرية فيها. هنالك يذكر الميرس أن المنجزية والمعذرية من أحكام العقل العملي، يعني من غير أحكام الشارع، وبعمر الشارع ما بيتدخل حينئذ بمجعولات غيره فيها، سواء كانت مجعولات غيره عرف أو شيء، أو كانت مجعولات غيره مثلا هو العقل. إذا العقل العملي حكم بالمنجزية في مورد أو حكم بالمعذرية في مورد آخر، الشارع ما يلش مدخليه. فبالتالي ابتداء لا يعقل بوجه من الوجوه أن ينزل الاستصحاب منزلة القطع بلحاظ المنجزية والمعذرية. ليش؟ لأن المنجزية والمعذرية ليست من مجعولات الشارع في البيان، حتى يتصرف بها الشارع ويتدخل بها الشارع ويتعبدنا حينئذ الشارع بلحاظها، وينزل شيء حينئذ بلحاظ تلك الآثار، يتوسع في دائرة حينئذ تلك الآثار التي هي من أحكام جاعل آخر اللي هو العقل العملي، وليس من أحكام الشارع الأقدس في البيان. فبالتالي من هالجهة ما بيعرف. طيب هل يقف الشارع مكتوف الأيدي وخلاص وما فينا نوصل نتيجة؟ لا، يقول الشارع فينا نعمل شيء آخر. ما هو؟ نأتي لما يكون موضوعا للمنجزية والمعذرية. واضح؟ المنجزية هي من أحكام العقل العام، المعذر من أحكام العقل العمل. كل ما هو من أحكام حينئذ جاعل آخر الشارع لا يتدخل به، لا تطال يد الشارع ولا تنال يد الشارع، لا إثباتا ولا نفيا فيها، لا توسعة ولا تضييقا. فبالتالي حينئذ يمكن للشارع هنا أن يتوسط من خلال موضوع حينئذ ما حكم به العقل من منجزية ومعذرية في البحث. ما هو ذلك الموضوع؟ وهو اعتبار حينئذ علمية وطريقية الاصحاب في البحث. ألم يقل من هو مسلك ومسلك جعل العلمية وجعل الطريقية في البيان وتنزيل الصام منزلة القطع حينئذ بذلك اللحظة ومر معه هذه الأثار التي الأصحاب من الكاشفي وما يترتب عليها من جري عملي ومحركي وما يترتب على ذلك من منجزية ومعذرية فيما لو تحرك أو لم يتحرك في البيان، هذه في تراتبية فيما بين كاشفية تستلزم وتستدعي حينئذ جري عملي. جري عملي، عملت جري عملي على وفق القطع، إذا منجز ومعذر في البيت. ما عملت جري عملي أيضا بيكون نفس الكلام الذي حينئذ. فيتدخل الشارع ابتداء لا يجعل المنجزية والمعذرية أو لا ينزل أصحاب منزلة القطع بلحاظ ما هو من أحكام جاعل آخر لا تناله يد شارعنا وجاعلنا في البيت، وإنما حينئذ يتصرف فيما هو موضوع حكم العقل بالمنجزية والمعذرية. ما هو موضوع حكم العقل بالمنجزية والمعذرية؟ اللي هو تنزيل الإصحاب منزلة القطع ولو بلحاظ مثلا المحركية والجري العملي في البيان، إذا اللي قلناه فيما سبق. لأن بدنا نحافظ نحن على جواب الإشكال الأول الذي أشكل عليه من التمييز ما بين الطريقية المجعولة في باب الأمارة والطريقية المجعولة في باب الإصحاب. هذيك الطريقية اللي هي الإراءة والكشف التي حينئذ تفنى ولا تبقى حينئذ مع فرض، يعني لا يبقى الشك مع فرض ذلك، وبين حينئذ الطريقية والعلمية اللي هي بمعنى الجدي العملي والمحركية في البحث. بالتالي حينئذ سوف يترتب عليها منجزية ومعذرية. هذا المقدار من اعتبار الإصحاب طريقا واعتبار الإصحاب علما في البين واعتبار الإصحاب كاشفا أو لا أقل اعتباره كاليقين من حيث المحركية والجري العملي في البين واللي بيترتب عليه منجزية ومعذرية، هذا حينئذ يدور أمر وبين أن يكون مخصوص فقط وفقط بخصوص الأثار الطريقية في البين أو الأعم منهم الأثار حينئذ الموضوعية، فنقول أنه يشمل حينئذ كلا الأثرين الطريقي والموضوعي في البين. إذا بدنا هذا الكلام الذي ذكره السيد الشهيد قدس روحه بس على هذه الملاحظة وما فيش عندي شيء آخر. حاصل هذه الملاحظة نحن عم نتصرف فيما هو موضوع المنجزية والمعذرية. أيها السيد الشهيد عم نحكي كله على مبنى الميرس. موضوع المنجزية والمعذرية في عندنا أحد أمرين لا ثالث لهما. ليش أحد أمرين؟ لأنه مسألة السكون وحالة الركون النفسي اللي هو لليقين ما فينا نتصرف فيه، لأنه هذا أمر تكويني في البعض، لا تناله يد الشارع والجاعل لا وضعا ولا نفيا ولا إثباتا ولا توسعة ولا تضييقا بأي وجه. بدك تحكي فقط وفقط بالعلمية بالكشف والإراءة وبالمحركية والجري العملي في البحر. واضح؟ أو ديك ما بتحكيش فيه. طيب وقت اللي نزل الاستصحاب منزلة القطع بلحاظ أي منهما؟ بلحاظ الطريقية والكاشفية أو لا بلحاظ المحركية والجري العملي؟ إن قلت ليش؟ لأنه إذا نزل على كلا التقديرين سوف يتحقق ما هو موضوع المنجزية والمعذرية. ليش؟ لأنه الكاشف يستدعي محركية والمحركية تستدعي منجزية ومعذرية، وإذا كان لا منزل منزلة القطع بلحاظ المحركية والجري العملي يستدعي أيضا منجزية ومعذرية في البيت. هنا السؤال هو أنه لم الدليل الذي تكفل جعل الحجية للإصحاب ونزل منزلة الإصحاب بلحاظ القطع بأي حينئذ الجنبتين، لأن الجنب الأولى ما فينا نقرب صوابه لأنه جنب تكويني، والجنب الرابعة ما فينا نقرب صوابه لأن جنب من أحكام العقل العملي، يعني من أحكام جاعل لا ربط حينئذ لي مولانا حينئذ بها، لمشرعنا حينئذ بها في البيت. فقط بدنا نحكي فيما هو موضوع المنجزية والمعذرية، إما من الكاشفية أو من شو من المحركية والجري العملي في البيت، ولا الثالث. إن كان بلحاظ الأول هذا بيكون هدم حينئذ للجواب عن الإشكال الأول الذي تقدم، لأن الإشكال الأول الذي تقدم حينئذ من أن الاستصحاب حينئذ أخذ في موضوعه الشك، فلو تعبدنا بإلغاء الشك يلزم التهافت بين النظرة إلى موضوع الاستصحاب نظرة فراغية، وبنفس الوقت إلغاء وإثناء حينئذ ما هو موضوع الاستصحاب اللي هو الشك والتعامل معه على أساس أنك أنت متيقن حينئذ في البيان والتعبد ببقائه. هذا اللي تقدم معنا. بأي شيء أجاب الميرزا رحمة الله عليه فيما تقدم؟ أجاب بالتفريق بين الطريقية المجعولة في باب الاستصحاب والطريقية المجعولة في باب الأمارة. الطريقية في باب الأمارة اللي هي الكاشف والإراء والحكاية، نعم يترتب عليها جري عملي وما يترتب على الجري العملي من منجزية ومعذرية. أما الطريقية المجعولة في باب الاستصحاب اللي هو نزل منزل القطع في البين هي فقط محركية وجري عملي في البين، ما في عندنا حينئذ كاشفية، وبالتالي يترتب عليها منجزية ومعذرية. إذا كان هذا بدي أقول، إذا كان عم نحكي عن محركية، إذا كان عم نحكي عن جري عملي في البيت، المحركية والجري العملي إنما تكون بالنسبة للآثار. ما هي تلك الآثار؟ الآثار الطريقية في البيت التي يكون اليقين بالنسبة لها فقط مثابة الطريق ومثابة الكاشف الحاكي عنها، لا الآثار الموضوعية، لأن الآثار الموضوعية ليست هي حينئذ لها جنبة جري عملي، ليس لها جنبة حينئذ محركية ودعوية وباعثية حينئذ في البعين. فإذا ما كان الأمر كذلك بدنا نقتصر على حرفية ما تم به الجواب من طرف الميرزا على الإشكال الأول في البعين تفتو، فحينئذ بدنا نلتزم بأن المجعول الطريقية اللي هي على مستوى المحركية والجري العملي، وهذه مقصورة فقط وفقط عن الآثار الطريقية، لا تشمل حينئذ الآثار الموضوعية حينئذ في البيان. وهذا معنى تقييم الصحاب مقام القطع فقط بلحظ الأثار الطريقية دون الأثار الموضوعية في البيان. هذا حاصل حينئذ الإشكال الذي لابد ونشير له. بقي في المقام بس مسألة أخيرة، هل ما ارتيح بالنا يعني لا تصابوا بغم إن شاء الله بعد اليوم. بقي مطلب أخير أشكل به المحقق العراقي على الميرزا، أنه كيف جماعة أيها المحقق أيها الميرزا ما بين قيام الاستصحاب مقام القطع حتى بلحظ الأثار الموضوعية فضلا عن الطريقية، وبين التفصيل الذي تقدم آخر تفصيل وهو أن الاستصحاب إنما يجري فيما إذا أحرز المقتضي وشك في وجود المانع، وأما إذا كان الشك ابتداء في المقتضي في البيت لا يجري الاستصحاب، لأن نقطة استفادة هود المطلبين من دليل الاستصحاب فيه نحو تناقض وتهافت لا يمكن حينئذ الجمع بينهما على ما سوف يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.